عليكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة. نرفع قلوبنا لله أيها الأحباء ليبارك جلستنا هذه، فلا تكون مجرد كلمات في الهواء، لكن يمسحها بمسحة مقدسة فتصل إلى الأعماق. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. شكرا لك رب لأنك تجمعنا أمامك وأنت مالئ الكل وفي كل مكان، لتوجه إلينا صوتك. امسح كل كلمة بمسحة مقدسة لتأتي بثمار مقدسة لحساب مجدك، النفوس الغالية جدا على قلبك التي خلقتها أناملك والتي فداها الدم الطاهر المقدس. أقبل إليك طلبتنا مع كل سؤالات قديسيك، ولك كل مجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين. نتشرف أيها الأحباء بوجود الأخت إيمي معنا اليوم أيضا، فقد تشرفنا بوجودها في حلقات سابقة.
تحب حضرتك تتفضل في الموضوع لحلقة اليوم؟
هو جالي من المخرج ان الاختبار كان فيه مشكلة فيحبوا ان هم يعيدوه تاني، وطبعا الامر متروك من المخرج. المخرج عايز كده. تفضل.
ولدت في عائلة مسلمة من ام متدينة من اب منفتح، درست بالكتاب وحفظت أجزاء من القرآن، تحصلت على جائزة في حفظ القرآن وأنا صبي حوالي 11-12 سنة بعمري، لكن منذ الصغر كان عندي أسئلة مختلفة. لا أقول أن الإسلام سيء، بل أقول أن هناك أسئلة بدون أجوبة، هناك أسئلة عميقة لم أجد لها أجوبة حقيقية. بحثت عنها في الإسلام لم أجد أجوبة. مثلا كسؤال حول تعدد النساء، تعدد الزوجات، كسؤال حول الإماء، نظام الجواري موجود في سورة النساء. ما الفرق بين الزنا وأن يكون لك جواري؟ أسئلة من حيث لماذا كان الرسول فقط الحق أن يتزوج أكثر من أربعة؟ لماذا النص يقول تتزوج أربعة وهو يتزوج أكثر؟ سؤال أرقني في الحقيقة هو حول مثلا زواج الرسول محمد من ابنة، من زوجة ابنه بالتبني زيد بن الحارثة في سورة الأحزاب. أنا لم أعد إلى أي مصادر أو فقهاء، كان مصدر اطلاع الإسلام أكثر هو القرآن. والمأثار اهتمامي وأسئلتي هي الأجوبة العامة والتي لم تلمسني، لم تقنعني في القرآن. ابتعدت عن الدين ورفضت الدين، دخلت في مرحلة طويلة من الإلحاد ظنا أن كل الأديان شبه بعض، يعني كل نفس دين. يعني صورتي عن المسيحية كانت سيئة، قل هي الصورة الموجودة عند أغلبية الشباب، هي ناس لواثي، النساء لواثي نراهم يعني قادمات كسياح عراية يلبسن صليب أو ما نراه في صور عن الغرب، مفتكرين أن المسيحية هي ما نشاهده في الغرب. كانت صورة سيئة جدا. كنت أتصور كمعظم الذين أتناقش معهم الآن حول المسيح أن المسيح يبيح كل شيء، يبيح كل شيء، الزنا، الخمر، الكذب، كل شيء، كل شيء. عرفت المسيح من سنوات بسيطة، لكن قصة المسيح في حياتي طويلة. ابتدى عمل الرب في حياتي من سنة 82 وأنا ندرس في مدينة صغيرة، وصل إنجيل باللغة الفرنسية عنوان صندوق البريد تبع العيلة، اسمي كتاب أزرق بسيط، فطلع فيه وبدأت أقرأ الكتاب، فهمت بعض الأشياء والكثير من الأشياء لم أفهمها. ومن سنة 1980 بدأت قصتي مع المسيحاني، نبحث نسأل. كان يوم أحد كنت وحدي بالغرفة وأنا مختلفش، وأنا نقرأ في الإنجيل، إنجيل لوقا بالتحديد، كان شهر رمضان، وأخويا كان غضبان جدا كيفاش أنا نقرأ في الإنجيل في رمضان، ليش يعني ما نقرأش قرآن، ليش ما نمشيش نقرأ نتفرج على برامج دينية. قسم يعرف اللي أنا في الوقت ذاك كنت ملحد يعني بتاعت ورافض الدين، ولما بديت نقرأ الكتب الدينية بديت بالمسيح يعني عيب حشمة يعني. كنت في غرفتي يوم أحد مساء وابتديت أنتهي من قراءة الإنجيل ومن التفسير، وجدت لحظة حاسة لكن حسيت نفسي فرحان جدا، مازلت مفكر أنه بكيت كطفل صغير، والبكاء كان فيه فرح وخلص. شيء المضحك إنه ما عرفش إيش باش نعمل، كيفاش نصير مسيحي. بدأت أتحدث مع نفسي، يا رب يا رب يحب نعرف الحق، الحق يحب نولي مسيحي، يحب نتبع المسيح مهما يكون الثمن، مهما إيش باش يقولوا الناس، يحب نولي مسيحي. واخترت في لحظة ذيك قلت أنا أتبع المسيح. كانت عندي رحلة طويلة إشباع في العالم، لكن كل شرب من البحر، كل مرة كنت أسلم على الزكاة. حياتي قبل المسيح كنت أسمي نفسي أنا رجل سعيد، لكن بعد اكتشاف المسيح ما أصبحت رجل أسعد، لأني كنت نعيش في سعادة لكنها في مغلبها وهمية.
تعليقي عليه أن في تساؤلات بتحصل عند الإنسان المسلم المتفتح وبيدور عليها على إجابة فما بيلاقيش الإجابات، وعندئذ ينتقل من محطة الإسلام إلى محطة أخرى هي محطة الإلحاد. وأنا بعتقد أن نسبة كبيرة جدا من أحبائنا المسلمين قاعدين وركنين في هذه المحطة، بس لحد إمتى يا عزيزي؟ بص للكتاب المقدس بقى، ما هو كان الإسلام ده اللي أنت بتعتنق كنت بتعتقد أنه آخر الأديان، طيب هات لورا كده شوية وهات الدين اللي قبليه وادرسه وشوفه هيطلع زي الإسلام ولا هيطلع حاجة تانية. فعندك الكتاب المقدس على النت موجود، ادرس وشوف، ما تتركش نفسك، لأن لو تركت نفسك في حالة الإلحاد يأتي اليوم الأخير وتضيع عليك دنيا وآخرة، فابحث عشان خاطر تعرف الطريق. ثم بعد ذلك الإنجيل وسيلة لمعرفة الحق، وبعدين المسيح بذاته بيهتم بيك وبيظهر ليك ذاته إما في الذهن أو في الرؤى، ومش مهم أنها تكون رؤى دائما، لكن الله بينير القلب إلى معرفة الحق. بعد كده بيوصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية زي ما وصل أخونا إلى السعادة الحقيقية. وأنا بعتقد أن احنا سمعنا رسالة الحلقة والإجابة والتعليق عليها، وننتقل الآن إلى موضوع الحلقة.
طب تفضل حضرتك نبتدي حلقة اليوم، نقول موضوعنا.
أمين. أحبائي، انتوا عارفين أن كان موضوع الحلقتين السابقتين عن آيات قالها الجن في القرآن. كانت الحلقة الأولى ما قالوه في سورة الجن نفسها، والتانية ما قاله الجن في سورة الأحقاف، وتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بصدق الله العظيم. والنهاردة نرى آيات أخرى مش من وحي الجن بقى، لا من وحي الشيطان نفسه. بعد أن نستمع لبعض آيات من السورتين السابقتين، قراءة الشيخ الحصري مجرد تذكير عشان خاطر نبقى عايشين في الجو. فتفضل المخرج يسمعنا بعض آيات مش كل السورتين طبعا عشان الوقت. اتفضل عزيزي الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
خد بالك من قال
يهدي إلى الرشد فآمنا به
آمنوا
ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
جد ربنا بيستر.
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
ده كلام جد.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن.
تاني سورة الأحقاف بقى.
فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
ما جابوش سيرة الإنجيل.
الله العظيم.
آدي الآيتين اللي بيتكلموا عن أقوال الجن في القرآن وصدق الله العظيم. الكلام غريب غريب جدا يا أحبائي.
في آيات قرآنية أوحى بها الشيطان لمحمد، حضرتك ممكن تكلمنا عليها بالتفصيل؟
هو ده موضوع النهاردة بقى. دي الآيات بالمناسبة يعني الآيات اللي كتب عنها سلمان رشدي كتاب سماه آيات شيطانية. هذا الكتاب تسبب في أن يضع آية الله الخميني مكافأة قدرها 5 مليون دولار لمن يقتله. طب ما تردوا عليه بدل ما تقتلوه. طب هي دي الإجابة قتل قتل. طب ما تقولوا لا دي آيات مش عارف إيه وشوية تبريرات من اللي انت بدل ما تقتلوا الناس. واحد يتساءل هذه التي تعرف بالغرانيق العلماء. غرانيق يعني ايه؟ يعني الرائعة الجمال اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى الرائعة الجمال العالية المقدار وهي اصنام.
طب ممكن حضرتك تفصل لنا اكتر عن مواضيع الغرانيق ويمكن بعض المشاهدين مش عارفين.
حقيقة قبل ما اتكلم عن آية الغرانيق العلماء لابد وأن أذكر آية قرآنية أخرى في القرآن تثبت أن الشيطان قد نطق على لسان محمد بكلام بيشير إلى آية الغرانيق العلى هذه. فالزورة لا حنحلها. الآية دي في سورة الحج آية 52 وبتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هنفسر الكلام ده وقبل ما نفسره بس نسمعه بصوت المقرئ الجميل الشيخ الحصري. تفضل عزيز المخرج.
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته نيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته.
أيوة، هذه الآية بتدعي أن جميع الأنبياء قد ألقى الشيطان كلاما في أمنياتهم ونسخه الله. ما من نبي إلا أسلوب قصر، يعني كل الأنبياء حصل لهم هذا الكلام. حياة، هذا الكلام غير صحيح. اذكروا لنا من من الأنبياء حدث له ذلك، هاتوا الدليل. فالواقع ما هذا إلا لتبرير ما وقع فيه محمد كما تقول التفسير عن أسباب نزول هذه الآية. وعايز أقول لكم أن القرآن بيشهد للمسيح أن الشيطان لم يمسه على الإطلاق، فإزاي رح يلقي في أمنياته كلاما شيطانيا؟ شيء غريب، شيء غريب. طب تعالوا نشوف بقى تفسير بتاعة أسباب نزول هذه الآية.
اتفضل أتسابونا.
ماشي. واحدة من الروايات للإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور جزء 6 صفحة 65 بيقول إيه؟ شوف الكلام. بيقول: قال المشركون إن ذكر إن ذكر المشركون قالوا إيه؟ إن ذكر محمد آلهتنا بخير ذكرنا آلهته بخير، فألقى الشيطان في أمنيته أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يقول كده: ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا. شوف بقى الكمالة بتاعت جلال الدين. فجاءه جبريل فقال: اقرأ ما جئت به، ما جئتك به. فقرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال جبريل: ما أتيتك بهذا. وشوف بقى التقرير والإثبات، يقول له إيه؟ إن ذلك من الشيطان. يا خبر أبيض، الشيطان بينطق على لسان النبي ويحط في أمنيته.
طب قصي أبونا، في روايات أخرى عن هذا الموضوع، عن نفس الموضوع؟
كتير كتير. هناك روايات أخرى ذكرت في أسباب النزول للواحدي صفحة 111، وأيضا في تفسير الطبري جزء 17 صفحة 187، وفي تاريخ الطبري جزء 1 صفحة 550. وبيقولوا الآتي: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. بيقولوا ايه على الكلام؟ بيقولوا لما رأى رسول الله تولي قومه الكفار عنه، يعني سابوه ومشوا، وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه، تمنى ايه؟ أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه. خد بالك الاسلوب، يعني التقرب في النص، يعني كده ارض مشتركه. فجلس ذات يوم في ناد من انديه قريش، يعني في مجتمع من بتوع قريش، فانزل الله تعالى: والنجم اذا هوى. يعني ربنا بيحلف بالنجم. طبعا اللي مش عارف اسلوب القران يقول ابونا ده بيغلط في القواعد، المفروض انها النجم لانها مبتدا. لا يا حبيبي، دي قسم، والقسم بيبقى مجرور. والنجم اذا هوى، فقرأها رسول الله حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الكتب الإسلامية بتقول ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه وتمناه، يعني كان بيتمنى ان ربنا يقول له الكلمتين دول، فقالهم نبي وبيتمنى انه يتقرب للوثنيين ويقول الكلام بتاعهم قائلا تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع. يقولوا برضو في التفسير فلما سمع قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها، وفي نهايتها سجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين في النادي يعني، فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد مصدقينه. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا، تفرقت يعني مش يعني، وقال قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، هم عارفين أن في الله ويخلق ويرزق ويخلق ويرزق، لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهم، فإن جعل لها محمدا نصيبا فنحن معه. فلما أمسى جه بالليل بقى، أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت وتلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى وقلت ما لم أقل لك، إلى آخر هذا الكلام. الجبريل قال له ازاي بتقول كلام أنا ما قلته لكش.
أتسبونا، طب في بعض الناس ممكن تشكك في هذه الرواية، طب ايه تعليق حضرتك؟
طبعا مش فيه، ده الكل بيعملوا كده لما ما يعرفوش يجاب ولا يرده يقول لك هذا كذب هذا مقطوع وموضوع وأحادي إلى آخر البروباجندا اللي بيقولوها. لكن قبل الإجابة أذكر بسؤال الحلقة بناء على اللي سمعناه دلوقتي، هل أوحى الشيطان أيضا لمحمد بآيات قرآنية؟ نعم واحد لا اثنين. وبالنسبة للإجابة على سؤالك أقول لقد بحثت هذا الموضوع بمنتهى الأمانة والدقة، فوجدت 121 مرجعا من تفاسير القرآن للأئمة الفقهاء وكتب الأحاديث وأسباب النزول والسيرة والكتب التراثية. واللي مش مصدقني لو عنده برنامج الجامع الكبير اللي فيه كل التراث الإسلامي بما فيه من قرآن وتفاسير إلى آخره يطلع ويشوفه. وأكتفي هنا بذكر ثلاث أدلة منها لضيق الوقت. أولا يقول الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور جزء 6 صفحة 65 أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد ابن جبير قال قرأ رسول الله بمكة سورة النجم فلما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. سند صحيح، ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ الألباني وهو إمام شهير في التحقيق عن في السند سواء صحيح أو باطل، يقول هذا إسناد صحيح. يبقى إسناد صحيح. ثانيا هذه القصة ذكرت في صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 1842 وحديث 4581 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سجد، ده في صحيح البخاري، سجد النبي في صورة النجمة وسجد معه المسلمون والمشركون. وعلق على هذا القول ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 8 وصفحة 439. قال ايه بقى؟ قال جميع الروايات عن هذا الموضوع هي بسند صحيح، سند صحيح. وقال هي عند البخاري عن ابن عباس عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه. ما يجيش النهاردة واحد بقى ويقول لا ده مكذوب ومقطوع ومشلوع، ما سيبكم بقى من التبريرات دي، واجهوا الحقيقة بجرأة كده وشجاعة وابحثوا عن الحق، بلاش التورية والمواربة والتبريرات.
أشكر أستاذ أبونا على بحثك الدقيق، وقلت ذكر دليلين، في إيه الدليل الثالث؟
طب الدليل الثالث يا ستي،
تفضل أستاذ أبونا،
هو دليل تاريخي عن حدوث هذه الواقعة. تاريخ ما ما يتغيرش ولا يتبدلش. إيه بقى التاريخ ده؟ قال الإمام محمد الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان جزء 5 وصفحة 285 يقول سبب نزول هذه الآية، أسباب النزول، أن النبي قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي. افتكروا أن الناس لما سجدوا يبقى أسلموا؟ لا، ده هم اللي كسبوا محمد أشرك وياهم، مش هم اللي أسلموا. يا جماعة بيفهموا الناس، أنا مش فاهم إزاي. حتى رجع المهاجرون من الحبشة، وهنا بقى السند التاريخي، رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا، ولما وصلوا مكة وجدوهم على كفرهم، لأن محمد بالكلام ده كفر مش جذبهم إلى الإسلام. طبعا رجع عن كفرهم بسبب نسخ جبريل لما ألقاه الشيطان. هذه هي بعض الأدلة ثلاثة زي ما عايزة بما يتيحه وقت البرنامج. فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر الواقعة بعد كل هذا التوثيق؟ خلي حد يرد علينا من العلماء والفقهاء. ويا شيخ الأزهر ساكت ليه؟ ما تخليه يقول لنا حاجة. المفتي بتاع الديار المصرية ساكت ليه ما يقول لنا حاجة؟ اسمه ايه ده هو وزير الاوقاف ساكت ليه ما يقول لنا اي حاجة؟ بس شاطرين ان هم كتبوا عنهم ان هم بلغوا في شيخ الازهر وزير الاوقاف لسكوتهم وعدم ردهم. اهي في الجرائد بتتكلم، يا جماعة اتكلموا وردوا قولوا لنا الكلام ده صح ولا غلط وفين الحقيقة.
امين. نشكر أتابونا على التعليق ده. في تعليق إجمالي على ورود آيات من تأليف الجن والشيطان في القرآن.
أيوة ده الزبد بقى،
ممكن حضرتك تقول لنا
ده إيه بقى الرأي وتعليقاتي على كل ما سمعناه؟ الجن يتكلم في سورة الجن وفي سورة الأحقاف، والشيطان يتكلم في سورة النجم ويلقي بكلامه على لسان الرسول. التعليق، أنا عندي ثلاث تعليقات. ممكن؟ التعليق الأولاني، كيف لم يستطع محمد أن يفرق بين ما يوحيه الجن والشيطان وما يوحيه إلهه؟ فرقش إزاي؟ ليه؟ كيف أنه لم ينتبه لذلك حتى أتاه جبريل في آخر الليل وقال له إن ذلك من وحي الشيطان ثم نسخاه؟ الله. يعني إذن العملية تايهة. التعليق التالي. إن ورود آيات من تأليف الجن والشيطان يتعارض مع الآيات القرآنية التالية. لا ما العملية مش سيبة بقى. ده القرآن أصله إيه؟ مكتف نفسه. فإحنا نجيب الوجه التاني بقى. سورة الإسراء آية 88 بتقول إيه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لآية قرآنية لا يأتون بمثله. الله مال الجن جاب بمثله ليه؟ مشكلة. وعلق على هذه الآية الإمام الرازي في التفسير الكبير جزء 21 وصفحة 46 يقول إيه؟ وقع التحدي، ربنا بيتحدي يعني بكل القرآن، بمعنى أن إله الإسلام يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، قرآن كامل. طيب نبص ليه حصل لها ديسكاونت، تخفيض. معلش ما هو محمد كتب واحنا بقى بنقرأ وبنربط، ما هو لازم. أصلا مشكلة أحبائنا المسلمين، وأنا بقولها على الهوى، مشكلة أحبائنا المسلمين بسميها بيرد فيو، يعني زي نظرة الطائر. إيه نظرة الطائر؟ نظرة الطائر، الطائر مش عينيه قدام كده زينا، لا، عينين الطائر من جنابه، عشان كده طول ما هو واقف على الشجرة يعمل كده. إيه ده؟ بترقص ليه؟ هو مش بترقص، لا ده عايز يعمل برسبكتيف فيو، عايز يعمل نظرة يدخل الصور في بعضها، فبيبص بعينه دي كده ويبص بعينه دي كده ويجيب الاثنين على بعض فتلزق الصورتين في بعض فيبقى عنده رؤية بانورامية. لكن أحبائنا المسلمين لازالوا بيبصوا للحقائق بعين واحدة، فيشوف الحقيقة دي كده وبعدين يقروا حتة تانية في القرآن يشوفها بالعين دي، ودي كانت خلة محمد برضه، يتكلم كلام بعينه دي ويرجع ينسى نفسه ويتكلم بالعين التانية، وبعد كده يقول لك ايه لما يواجهوه؟ لا لا دي اتنسخت، شلها بقى خلاص، لا دي هي بيرد فيو. المشكلة في الرؤية. تعالوا تاني لما قال القرآن كله ما يقدروش يجيبوا زيه، قال حاجة تانية في سورة هود آية 13 يقول ايه؟ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. عشرة حصل ديسكاونت، بدل 114 سورة على بعضهم، لا لو جبتوا 10 بس تحدي حلو كويس. وأضاف الإمام الرازي معلقا على هذه الآية قائلا ووقع التحدي أيضا بعشر سور منه كما في هذه الآية. طيب حلو، أدي 10 يبقى كان 114 بقوا 10. استنى بس شوي، في سورة البقرة آية 23 يقول إيه؟ فأتوا بصورة من مثله. ده بقى التحدي على صورة، كان 114 نزل إلى 10 نزل إلى صورة. ويستطرد الرازي أيضا قائلا ووقع التحدي بالصورة الواحدة كما في قوله هذا. ماشي نشوف، خلينا مع البيعة هتحصل لها إيه. في صورة الطور آية 34 ها، فليأتوا بحديث مثله، حديث واحد يعني مش سورة، لا بقى نزلنا إلى حديث يعني آية أو عدة آيات. وزاد الرازي قائلا ووقع التحدي بكلام من سورة، يعني شوية آيات واحدة كما في قوله هذا. ماشي وبالرغم من هذا التحدي في السور الأربعة، قرآن كامل، عشرة، واحد، جزء من سورة، نرى الجن والشيطان قد أتوا بحديث مثله، أي بضع آيات من سورة الجن وسورة الأحقاف واللي حطوا على لسانه في سورة النجم، وبعدين بص بالعين التانية لقى اللي قاله غلط فنسخه. وذكرنا هذا الكلام، وهنا نتساءل لو التحدي قائم وما حدش يقدر يجيب بآية منه، إذا وقد رأينا الجن يتكلم والشيطان، إذا ها هل القرآن موحى به من الله حقا بعد أن أتى الجن والشيطان بآيات مثله وتحطم التحدي؟
سؤال مهم جدا أتسابونا. طب تعليق حضرتك الثالث؟
التعليق الثالث: هل تدري يا أخي المسلم معنى إيه؟ أن ترد على لسان محمد هذه الآيات التي قالها الجن والشيطان حتى لنسخة. طيب اسمع الحقيقة المفجعة التي قيلت في سورة الشعراء آية 221 و222. ايه الحقيقة؟ يقول: هل انبئكم على من تنزل الشياطين. ها قول على مين الشياطين بتنطق على لسان بتنزل على مين؟ كملت الآلة يقول: تنزل على كل أفاك أثيم. طب نحب نسمع الآية ديت لو كانت متسجلة عندنا المخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. صدق الله العظيم.
يا خبر أبيض، مش معقول الكلام ده. الشياطين ما تنطقش ولا تنزل وحيها إلا على كل إيه؟ أفاك أثيم. وهنا نتساءل: كيف تنزل الجن والشيطان على محمد بهذه الآيات؟ فحكم الآية اللي قرناها دلوقتي أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وسامحوني في سؤال يفرض نفسه بعنف: ما هو موقف محمد على ضوء هذه الآية وقد تنزل الجن والشيطان على لسانه بتلك الآيات؟ وإني أترك الإجابة لفطنة أحباء المشاهدين الأزكياء، ويسعدني الإجابات.
احنا تقريبا كده خلصنا، تحب ناخد شوية مداخلات؟
يا ريت بكل سرور. النتيجة بتاعت السؤال: هل اوحى الشيطان بالاضافة الى الجن لمحمد بآيات قرآنية؟ نعم 86، وبرضو لا 14. ما تنزلش بعد ده كله. ماشي احنا موافقين 86 86، بس عايز ال 14 دول يواجهوا نفسهم بصراحة. مداخلات تفضل.
في اخت سمنة معانا من الجزائر. اخت سمية.
نعم الو. سلام.
سلام ونعمة.
سلام يا ابونا بطل الزكريا رجل السلام، نحن قربنا من اجله.
اهلا بك.
انا عايز سمية. انا ابويا بطرس انك تقول لي انا قابلت المسيح منذ المدة ولكن لسه لي اخوات من الموت وعذاب القبر ومش عارف اعمل ايه، ممكن تقولي اعمل ازاي عشان الرب يخلصني من دي الاخوات؟
تانية سامية قولي تاني. بتقول ايه؟
انا بقول لك قابلت المسيح منذ مدة ولكن لي عندي شك بيحاربني وخوف الموت وخوف عذاب القبر، ما زلت اعاني منه ومش عارف اتخلص ازاي من دي الاخوات.
ده صح، برافو عليك يا سامي. اللي انت تربيتي عليه بيكون ثقافة داخلية، فبيعل على الإنسان باستمرار والشيطان بيستخدمه عشان يتهجم به. لكن انت قابلت المسيح، يعني قابلت الفداء بتاع المسيح، صح؟ يعني المسيح مات على الصليب عشان يكفر عن كل خطايانا ويخلصنا من القبر وعذاب القبر وجهنم وعذاب جهنم. فلما يجيك الشيطان ويقولك خوف من القبر وعذابه، قولي له أنا في المسيح يسوع الآن منتصرة. أمين؟
نعم.
طب إيه رأيك تصلي وياي دلوقتي يا سامية؟
نعم.
تصلي معايا دلوقتي؟
نعم.
طب قولي كده: أشكرك يا رب.
أشكرك يا رب.
لأنك دبرت لي الفداء.
لأنك دبرت لي الفداء.
وخلصتني من عذاب القبر.
خلصتني من عذاب القبر.
وعذاب الجحيم.
عذاب الجحيم.
أشكرك لأنك عرفتني هذا الخلاص.
أشكرك لأنك عرفتني هذا الخلاص.
اسحق إبليس تحت أقدامي.
اسحق إبليس تحت أقدامي.
أعطني أن أكون مرفوعة الرأس في المسيح.
أعطني أن أكون مرفوعة الرأس في المسيح.
آمين.
آمين.
الرب معك ويثبتك في الإيمان ضد حروب الشيطان. شكرا
لك. سؤال ثاني ممكن؟
تفضلي
أختي سامية.
لماذا لم يقاتل الجن الذين لم يسلموا؟ هل أعطى حرية للجن يؤمنوا أو يكفروا والبشر لا؟
لماذا لم يقاتل الجن؟
لم يقاتلهم؟ ما هو أسلموا بقى. يعني قالوا له إحنا مسلمين وآمنا بك يا رسول الله.
وسؤال يا حبان المسلمين: لماذا لم يقاتل الجن الكفرة كما كان يقاتل الناس الكفرة؟
ما قاتلش الجن الكفرة ليه؟ ده سؤال حلو قوي يا سامية. برافو عليكي. ولا زلنا نطرح هذا السؤال لأحبائنا شيوخ الأزهر الكرام والأفاضل عشان خاطر يجاوبوا تساؤلات الناس. أشكرك يا سامية وربنا يباركك ويثبتك ويستخدمك لمجد اسمه. أمين.
معنا أخ إبراهيم من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
كيف حالك يا أستاذ زكريا؟
أنا بخير الحمد لله، وأنت عامل إيه؟
الله يخليك يا عزيزي، أنا متشوق أتكلم معاك. يعني الجمعة الفائتة أكثر من نصف ساعة أنا خلف الخط، وبالتالي تعطيني 20 ثانية يعني وايد تأذيت حقيقة.
أنا آسف، تفضل.
أقول بالنسبة للجواب على الموضوع، على سؤال الموضوع، هل أوحى الشيطان بآيات قرآنية؟ نقول كلا. هناك فرق بين الوحي وبين إخبار الله. لا، مستحيل أن الشيطان أوحى إلى النبي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن جميع من المخلوقات، أخبر عن الملائكة وأخبر عن الجن وأخبر عن الحيوانات وقالت نملة، وأخبر عن اليهود وقالت اليهود ليس ثم اضطر على شيء. فهذا ليس وحي، بل هو نقل من الله سبحانه وتعالى. وهذه أحد المعاجز أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله ينقل لنا كلام الحيوان أو ينقل لنا كلام الجن. كلام الجن لا يتكلمون اللغة العربية، لهم لغة خاصة الله جعلها في قالب القرآن الكريم، فهي ليست وحي وإنما هي نقل له. أما بالنسبة لقطة الغرانيق فنحن لا نقبلها لأنها خلاف العقل وخلاف قصة النبي، فقط رقم لو سمحتي. بل نعم، والدليل حتى لو فرضنا أنها صحيحة أن الله عصم نبيه من الشيطان، والدليل ان جبرائيل نسخ هذه الايات، والدليل ان انا وانت مقر انها ايات خارج القران وانها من وحي الشيطان ان قبلت القبضه فهي غير مقبوله.
شكرا. شكرا جزيلا عزيزي ابراهيم، وانا مبسوط بمشاركتك وردك ومحاوله الاجابه على هذه المواضيع. بتقول ان الشيطان لم يوحي، مش وضع على لسانه، وهو مش جبريل برضه في الوحي بتاعه بيضع على لسان الرسول، مش كده ولا ايه؟ وقال له انت قلت ايه؟ انا لم اتيك به، اتاك به الشيطان، ما هو ده الوحي. لا، شوف عزيزي ابراهيم، انا عايزك تكون كده صادق مع نفسك، قول الكلام السليم. طبعا انا بحترم وجهة نظرك، بس انا بتمنى ان وجهة النظر كده تدقق فيها الاول وتدخل عليها بعض الأسئلة لحد ما تنتقي الإجابة العلمية المنطقية العقلية. لكن لما تقول ما هوش وحي، طب ده وضع على لسانه وجبريل قال له أنا لم آتيك به قد أتاك به الشيطان، أمال إيه الوحي غير كده حبيبي؟ فهو وحي. بتقول أن القرآن فيه أخبار، الله بيخبر النبي. طب ايه رأيك بقى في الآية اللي بتقول إن هو إلا وحي يوحى من الله؟ فهل ربنا كان عارف كلام الجن من الأزل وكتبه في القرآن من الأزل، لأن كلام الله أزلي أو مخلوق من الأزل زي ما انتوا عاوزين، دي مشكلة بينكم وبين بعض، لكن في اللوح المحفوظ. طب كلام الجن في اللوح المحفوظ يا ناس، طب ما كان يقدر يجنب المواضيع دي كلها وما يحطوش. يعني لو ربنا بتاع محمد عارف ان الشيطان هيجي يحط على لسانه، طب ما يمنعه قبل ما يحط على لسانه، ليه يبعت له جبريل تاني ويمنعه؟ والعصمة تبقى من البداية. وفين هي العصمة ديت يا عزيزي الفاضل؟ وبعدين بتقول حديث الغرانيق لا تقبلها، انا بحترم رأيك، لك الحق انك تقبلها ولك الحق انك ترفضها، كثيرون رفضوها مثلك، لكن هذا لا يمنع قط بالأدلة والبراهين اللي احنا جبناها انها حقيقة ثابتة، وإلا يبقى الشك في كل كتب الإسلام الباب مفتوح. والنهاردة ما تقدرش تقولوا ده صح وده غلط وده مقبول وده مرزول، لأن عدم المصادر تم فيها الشك في بعض منها، فهذا يسري على الكل أيضا مشكوك فيه. مرحب بك عزيزي الفاضل، وإحنا سعداء بمداخلتك.
معنا أخ محمد، اتفضل.
السلام عليكم.
سلام
عليكم.
سلام
يا مرحب. الحقيقة عندي فترة في الإنجيل في دلوقتي في إنجيل لوقا 3 آية 4، أما يسوع فرض عن الأردن منزلها من الروح القدس وكان يحتاج بالروح في الدرية 40 يوما يجرب. ده السؤال الأول، إزاي ربنا يمتحن الإبليس؟ الآية اللي قبلها على طول حضرتك بتتكلم في نسب المسيح، بتقول بتقول أول مش قادر أقولها عشان وقت حضرتك، في الآية بتقول ابن أنوش ابن شيك ابن آدم ابن الله. ده في إنجيل لوقا، يعني الإنجيل بيعترف إن آدم ابن الله زي المسيح بالضبط. هل هو ده اللي أنا فاهمه صح؟ وده موجود في الـ في الـ في الإنجيل ابن شيك ابن الله. وفي إنجيل متى في الأول في نسب المسيح قال ان المسيح كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم، فعايز حضرتك بس تفك لي الالغاز دي، وازاي ان احنا كمسلمين بنعتبر محمد بشر لا نعتبره اله ابدا، فيجوز عليه اي شيء، انما في المسيحيه يسوع اله، ازاي ابليس يمتحنه؟ وانا بشكرك ان انتوا بعتوا لي الكتاب المقدس، وبس فضل حضرتك على
أنا بشكرك عزيزي لحوارك المتحضر، لكن أنا برضو عايز أشير إلى حتة مهمة قوي، أن في فن الرد بيتعاملوا في الحوار الديني تعامل لعيبة كرة القدم، فيقول لك إيه خير خطة للدفاع هي الهجوم. ولكن فرق يا ابني بين الحوار العقلي وده بيتناول بالعقل وبين الكرة اللي بتتناول بالجزمة، فما بيتمش في الحوار المنطقي عملية الدفاع خير خطة له هي الهجوم، فإحنا بنتكلم على حيثية، ما بنتكلمش على نسب المسيح وابن آدم الله وابن داود. يعني خدوا بالكم ان احنا فاهمين اللعبة، يعني مع احترام الشخص، لكن أنا بعبر عن رأيي بحرية. يعني يمكن سؤالك الأولاني مقبول وسؤالك الأخير مقبول في الموضوع، لكن حشيتهم كده في النص، عملته زي السندويتش، ها شاطر ومشطور وبينهما طازج. فيعني خد بالك أن يعني ربنا مدينا حكمة برضو نفهم تفاصيل الكلام. ف نسب المسيح عشان خاطر أسددها لك بسرعة، نسب المسيح وابن آدم ابن الله، ما هو كل من ليس له أب جسدي يبقى منسوب إلى الله لأنه مخلوق من الله، لكن ليس هذا معناه أن المسيح ابن لله زي آدم ما هو ابن لله، لا من ناحية الجسد صح، لكن اللي انتم مش قادرين تدركوه المسيح من الناحية اللاهوتية ديت، سقف تفكيركم ما بيوصلش الى المستوى الروحي، سقف تفكير احباء المسلمين هو على مستوى الجسد لا أكثر ولا أقل. قال المسيح ابن آدم ابن الله وآدم ابن الله يبقى واحد. من ناحية جسدية ما عندناش أبدا إيمانة، لكن من ناحية اللاهوتية شيء مختلف. أظن أنا اتكلمت عن الموضوع ده كتير في نسب المسيح، وممكن نحن نتكلم عليه مرة تانية. وبعدين بتقول إن في متى ابن داود، ما هو لما ترجع برضه بداود حتبص تلاقيه ابن الله. بس الفكرة ليه متى بدأ بكلمة ابن داود؟ لأنه بيكتب لليهود، فبيثبت لهم بحسب النبوات أنه سيأتي مسيا من نسل داود بحسب الجسد. لكن أنا مبسوط منك من أجل الأسئلة العامة، بس ممكن أنك أنت تبقى تقدم في الكلام عشان تحترم عقليتنا ونقدر عقليتك، تقول أنا عندي سؤال في الموضوع وسؤال برا الموضوع، أم كده نفهم أنك أنت إيه يعني إنسان منطقي وبتتكلم كلام موزون. نيجي للسؤال الأخير اللي هو لا الأولاني لسه. الأولاني إن اقتيد بالروح ليجرب من إبليس في البرية، ماشي؟ مع المسيح هو تجرب من إبليس وإبليس اتكلمه صح، ملكش أبدا أي حاجة، لك حق. طب إيه بقى المشكلة مع القرآن؟ مشكلة القرآن في مفهوم الوحي عند المسلمين ومحمد، ومفهوم الوحي عندنا نحن المسيحيين وأهل الكتاب. إيه بقى؟ الوحي عند محمد والمسلمين إن الكلام بتاع القرآن مكتوب بالحرف في اللوح المحفوظ، إن هو إلا وحي يوحى بالحروف في اللوح المحفوظ. ولما جه جبريل لمحمد قال له اقرا، ما قالوش افهم اسمع، قال له اقرا، يعني جايب له صوره من اللوح المحفوظ حته كده من السماء الدنيا بعد ما نزله من السماء العليا الى السماء الدنيا عشان يبقى قريب منه يطلع وينزل زي المكوك ويجيب ايات باستمرار ويقول له اقرا. يعني اذا ما على محمد الا ان يقرا ما هو في اللوح المحفوظ، احنا في الكتاب المقدس غير كده حبيبي. ولعل محمد رأى حرص اليهود على الوصايا العشر على انها اللوح المحفوظ اللي عندهم، فهو قال لك الله طب ما نعمل قداسة القرآن زي اللوح المحفوظ،
بيقلد
بيقلده. فبس وقع نفسه في مشكلة، احنا عندنا الوصايا العشر بالحرف مكتوبة بإصبع الله وكتبها موسى بعد كده لما كسر اللوحين، صح ما فيهاش تبديل ولا تغيير، بس مش كل الكتاب المقدس في اللوح المحفوظ وإلا تزنقت قوي. أو هنا بقى اللي ينطبق على الوحي المسيحي إخبار الله عن أمور، لكن في القرآن ما تنفعش إخبار، بيبقى وحي الله وليس إخبار. شفت بقى لما جيتوا تصلحوها بقيتوا مسيحيين؟ لا خليك مسلم، مسلم يعني ما إن هو إلا وحي يوحى، لكن لما تيجي تقول إخبار الله تبقى بقيت مسيحي نصراني، وهنا يحل دمك ويسفكوه، ماشي؟ فإذا اقتيد بالروح القدس ليجرب من إبليس وينتصر، لأنه أتى لهذه المعارك لينتصر فيها لحساب آدم الذي سقط في تجاربه مع الشيطان، وينتصر لحساب البشرية التي يمثلها كنائب عنها، ويبقى الشيطان مهزوم والمسيح قائم ومنتصر. دي على السؤال الأولين. السؤال الأخير بقى بتقولوا إن المسيح هو الله فلا يجوز عليه شيء، لكن محمد بشر فيجوز عليه كل شيء. لا ده بقى حاجة خطيرة، هتلاقي بقى اعتراف من الأزهر على هذه الستيتمنت، على هذا الكلام. هل تقدر تجيب دليل من الأزهر إن محمد يجوز عليه كل شيء؟ حبيبي ارجع إلى إسلامك، تقولون أن محمد معصوم، ولما بنقول لكم معصوم ازاي واتجوز بنت عداها في 9 سنين وازاي، ولما اتجوز مرات ابنه تقولولنا لا مش معصوم من ناحية الاعمال والسلوك، لكن معصوم من جهة الوحي. والنهاردة عايز يقول ان هو مش معصوم برضه من جهة الوحي. لا هات لنا بقى دليل وبرهان من مشيحة الازهر بما تقول عشان نقدر نتفاهم مع بعض. اشكرك حبيبي لمحاولتك الاتصال والحديث والتعبير عن رأيك بكل حرية، واحنا كمان من هذا المنطلق بنعبر عن رأينا بكل حرية واحنا متفقين. مرحب بيك صديقا للبرنامج.
معنا للي محمد.
للي محمد من السعودية،
تفضلي.
انا بسأل حضرتك بس سؤال، العهد الجديد مكتوب عن سيدنا ابراهيم والأجيال كلهم لحد ما وصل لحد اسماعيل، لحد نسب اسماعيل قال ان هو خلف 120 بس، مع ان جاي اتحق بانه خلف مين وابن مين وجاب مين، لكن سيدنا اسماعيل 120 بس وبعدها فين بقيت نفسه نسل اسماعيل. دي حاجه. الحاجة الثانية بعد إذن حضرتك بتتكلم عن الديانة وإني محمد وإني محمد وإني محمد، طب ما تكشف الأرض وتعمل مظلم وتبقى المظلم مصر ده عندنا وعايز تتكلم وهو يتكلم ونسمع كلام
مناصرة،
يعني يبقى
حكمة. حاضر حاضر شيخ الأزهر. يا سلام يا نيلي، يا سلام، برافو عليك يا نيلي. أجاوب على السؤال الأولاني وبعدين أخش على السؤال الثاني بتاعي. النسل يذكر عن طريق إبراهيم، لأن إبراهيم وإسحاق، إبراهيم له إسحاق ابن البركة وتتبارك في نسله جميع قبائل الأرض، ماشي. لكن إسماعيل أعطاه له وباركه عدديا فقط، لكن في القرآن آية ادرسيها وشوفيها أن الأنبياء مقاصرين على نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وليس من إسماعيل. وأنا حجب لك نص هذه الآية المرة الجاية بتاعة الأنبياء مقاصرة على إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فدي من ناحية الأولانية، فنسل إسماعيل لا يهمنا. الكتاب قال عنه أنه إنسان وحشي يده على كل واحد ويبدو كل واحد عليه. ولعلنا نرى المشكلة في العالم الإسلامي النهاردة هي نفس الفكرة، يده على كل واحد، حرب وقتل ودبح وآخره، ويبدو كل واحد عليه برضه بنفس الشيء. معركة إسرائيل مع الفلسطينيين وأيضا حزب الله وإيران كلهم نسل إسماعيل اللي يدهم على كل واحد، إنسان وحشي. لكن إسحاق كان ابن البركة وفي نسله تتبارك جميع قبائل الأرض، والمسيح هو المقصود من نسل إسحاق. أما حكاية المناظرة أنا برحب بيها يا نيلي، وأنا بفوضك أنك أنت تكون وسيطة خير بيننا وبين شيخ الأزهر، على الأقل يمكن ده يطلعه من المحكمة اللي هو حيتقدم ليها في تقصيره، فيبقى عمل حاجة يخزي بيها العين، وإحنا تحت أمركم يجي ينظرنا ها هنا على القناة على الهواء مباشرة. وأنا بعتبر كلامك ده تعهد منك أنك أنت هتتصلي بمشيخة الأزهر وتأتي لنا بموعد المرة القادمة. النتيجة بتاعت السؤال 88 نعم و12 لا. نشكر الله للحق المعلن. نصلي في الختام أحبائي، ياريت كل اللي تأثر بأي كلمة من هذا الكلام وعايز ياخد خطوة إيجابية مع المسيح يقدر يرفع هذه الطلبة، قل له رب أنا بشكرك من أجل محبتك ولأنك سمعتني صوتك، والآن يا سيد أنت تقرأ على باب قلبي بهذه الكلمات، وأنا بفتح لك قلبي يا رب الآن، محدش سمعني لكن أنت سمعني، ادخل إلى حياتي وغيرني، وأنا بشكرك لأنك إله محب وتستجيب دعائي، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. سلام الله معكم وإلى اللقاء.